الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 70 من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا. ثبت عنه أنه استسقى على وجوه، أحدها يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وأما الجمع بين الاستسقاء في الخطبة ثم الاستسقاء بصلاة مستقلة غير صلاة الجمعة، هذا من المحدثات. الوجه الثاني أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا. متواضعا يمشي مشية التواضع، ومتبذل أي في ملابسه، لم يلبس ملابس جديدة لهذا القصد. متخشعا مترسلا يمشي مشيا لا يعجل فيه، متضرعا لله طالبا الغوث. فلما وافى المصلى صعد المنبر إن صح. نعم، حديث عائشة عند أبي داود وهو حديث حسن. ففي القلب منه شيء، فحمد الله وأثنى عليه وكبر. وكان مما حفظ من خطبته ودعاء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، تفعل ما تريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء، وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. هذا من كان يلبس الرداء، أما الكوت والجبة والجاكت كما في باب هذه لا تقلب. قال: فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره، وكان الرداء خميصة سوداء، وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك. ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة. إن قصد كصلاة العيد من حيث ركعتين نعم، وإن قصد كصلاة العيد بتكبيراتها فلا. فإن حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وغيره في تكبيرات الاستسقاء لا يصح. جهر فيهما بالقراءة، وقرأ في الأولى بعد الفاتحة: سبح اسم ربك الأعلى، ما عندنا دليل يصح على ذلك. وفي الثانية: هل أتاك حديث الغاشية؟ إلا أن بعض أهل العلم يستحب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في المجامع. الوجه الثالث أنه استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم الجمعة، ولم يحفظ عنه في هذا الاستسقاء صلاة، يعني يقول: اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، بدون صلاة وبدون خطبة جمعة. فجاء هذا عن مولى أبي اللحم عند أحجار الزيت. هذه الثلاث الأوجه التي نذكرها غالبا، وأما ابن القيم فقد فصل. الوجه الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد، فرفع يديه ودعا الله عز وجل، فحفظ من دعاء حينئذ: اللهم اسقنا غيثا مريعا طباقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن له شاهد عن جابر رضي الله عنه. قال: الوجه الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء. حديث مولى أبي اللحم، عمير مولى أبي اللحم. ما معنى مولى أبي اللحم؟ أبي اللحم يعني غير راغب في اللحم. بعضهم ربما يقرأه كنية من حديث أبي اللحم، أو من حديث عمير مولى أبي اللحم. لا، مولى أبي اللحم يعني ما يرغب في اللحم، الله أعلم. المهم أنه أبي اللحم يعني رافض للحم، جزاك الله خيرا. فالحديث حديث عمير وليس بحديث أبي اللحم، وهو خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة بحجر. ما شاء الله، احفظوا هذا يا أخوة الفائدة. الزوراء خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم بباب السلام، نحو قذف بحجر ينعطف عن يمين الخارج إلى المسجد، يعني إلى جهة البناء حق المسجد وليس إلى جهة القبلة. مثل هذه الأماكن لو أن إنسان يأخذ لها أطلس الحديث النبوي أو أطلس المدينة النبوية ويمشي على تلك الأماكن لا لقصد التمسح كما يفعل أهل التصوف ومن إليهم، ولكن لقصد معرفة التاريخ، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن واسع جدا، ربما أغلب المدينة كانت داخلة في المسجد، أغلب المدينة النبوية ربما كانت داخلة في المسجد. الوجه السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا فأفعم السيل الوادي فشرب الناس وارتووا. في الشيخ أبي عوان عبد الله بن محمد الأنصاري وهو البلوي المدني قال الذهبي في ميزان الاعتدال يضع الحديث قال وحفظ من دعائه في الاستسقاء اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت مرسل، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. تقدم أنه من حديث جابر وقد أعل وله شواهد. وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها حتى أن الكفار طلبوا منه أن يستسقي لهم، جاءوه قالوا يا محمد استسقي لمضر، قال إنك لجريء لمضر، ثم دعا الله لهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. واستسقى مرة فقام إليه أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره، فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل فاستهلت السماء. أظن هذا لا يثبت في إسناده السندي بن عبد ربه وهو سهل بن عبد الرحمن مجهول. ولما كثر المطر سألوه الاستصحى فاستصحى لهم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام يعني الأماكن مثل ما تقول المرتفعة من الحجار ومن الأتربة ونحو ذلك، الهضاب تسمى بالهضاب والضراب الجبل المنبسط وبطون الأودية ومنابت الشجر، متفق عليه. لا تقول اللهم لا تسقنا، قد تستجاب الدعوة وإذا بك تحتاج إلى سقيا، أو اللهم ارفع عنا المطر، قد يستجيب الله يرفع المطر بعد ذلك تتمنى المطر، لكن قل اللهم حوالينا ولا علينا يكون حول المدينة ويأتيك النفع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال اللهم صيبا نافعا، حديث عائشة أخرجه البخاري. وكان يحصر ثوبه حتى يصيبه من المطر فسئل عن ذلك فقال لأنه حديث عهد ربه، حديث علي رضي الله عنه في مسلم وقد أعله بعضهم جعفر بن سليمان الضبعي، ولكن له شواهد أظن على ما حققته في كتابي إتحاف النبلاء في أحكام الاستسقاء. وقال الشافعي أخبرنا من لا أتهم عن يزيد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه، كما ترى فيه مبهم. قال وأخبرنا من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سأل السيل ذهب بأصحابه إليه فقال ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه وذهب عنه ذلك وكان يخشى أن يكون فيه العذاب، متفق عليه عن عائشة. قال الشافعي رحمه الله: وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث والتي عنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجموع والعراء واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. قال الشافعي: وأحب أن يدعو الإمام بهذا، لكن هذا كما ترى من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، متروك. قال: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، متروك عند بعضهم وإلا قد كذبه أحمد. قال: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطره حتى يصيب جسده. تقدم أنه من حديث علي وفيه كلام، لكن هو في مسلم وقد أثبته بعض أهل العلم. قال: وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قد مطر الناس قال: مطرنا بنوى الفتح ثم يقرأ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لا يصلح إلا أن تقول: مطرنا بفضل الله. قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. هذا حديث ضعيف. قال: وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. قال البيهقي: وقد روينا من حديث موصول عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت المطر. موقوف عن سهل، والمرفوع ضعيف، فيه رزيق مجهول، والزمعي فيه لين. قال: وروي عن أبي إمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح باب السماء ويستجاب الدعاء في 4 مواطن: عند التقاء الصفوف، عند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. فيه عفير بن معدان ضعيف. انتهينا مما يتعلق من الصلاة، مررنا على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. لما نمشي في الكتاب ما يأتي الطلاب الملال،